بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ قد أتاك حديث الغاشية. والغاشية نعم الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، لأنها تغشى الناس بأهوالها، وقيل إن الغاشية النار. نعم تغشى الوجوه، تغشى أصحاب النار. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة حقيرة بما عصت الله عز وجل وكذبت رسله، هذا في حق المكذبين. وأهل الإيمان لهم الأمن يوم القيامة. وقوله عاملة ناصبة، قوله عاملة ناصبة، نعم نقل عن ابن عباس أنه قال: النصارى وأصحاب الصوامع. وبه قال سعيد ابن جبير. والقول الآخر، القول الآخر الأعم، أنه كل من كفر بالله سبحانه وتعالى من عبدة الأوثان والنصارى واليهود. نعم عاملة ناصبة. بقي قول ثالث أيضا ذكره ابن الجوزي في زاد المسير، وهو أن هذا في النار عاملة ناصبة، أي تعمل في النار وتنصب، تعالج السلاسل والأغلال، أي في عمل تعمل في النار، تعمل في النار لأنها مربطة بالسلاسل، فتعمل جاهدة على أن تفتك منها بدون فائدة، وهكذا تكلف بأعمال من أنواع العذاب في النار تنصب فيها. والقول الأول أولى، القول الأول أولى لأنه المأثور عن السلف، عن كثير من المفسرين من الصحابة ومن بعدهم. ونقل عن عمر رضي الله عنه، فقد أخرج أبو بكر البرقاني بسنده إلى أبي عمران الجوني أنه قال: مر عمر رضي الله عنه بدير راهب، دير راهب أي المكان الذي يتعبد فيه، فناداه: يا راهب يا راهب. فأشرف أي أطل برأسه. قال: فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله تعالى، ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فذاك الذي أبكاني. وعلق البخاري في التفسير عن ابن عباس أنه قال: عاملة ناصبة النصارى، النصارى. وذكر بعض المفسرين أيضا عموم أهل المعاصي الذين دخلوا النار: عاملة ناصبة هم أهل المعاصي، عملت بالمعاصي في الدنيا وتعبت في المعاصي وصلت النار وادخلت النار يوم القيامة. وعلى هذا فلا يكون هناك مانع من على القول الأخير لا يكون مانع من الاستدلال بهذه الآية على بعض الموحدين. وهذه فائدة وهي أن الآيات النازلة في الكفار إذا اشترك في جزء معناها أو في المعنى الإجمالي لها بعض عصاة المؤمنين أو بعض المؤمنين وإن لم يكونوا عصاة جاز أن يستدل بالآيات المذكورة على المؤمنين إذا كان الاستدلال صحيحا. مثال ذلك لو جئت إلى شخص مقلد لبعض من سبقه من أقوال مخالفة وإذا ذكرته بالله وذكرت له الأدلة يقول أنا على ما كان عليه العالم فلان أو جدي فلان أو على ما مضى عليه الفقيه فلان في قريته، فيصح أن يستدل عليه بالآيات. وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما عليه آباؤنا. وما أشبه هذه الآية استدلوا عليهم بعمومها، وإن كانت هذه نزلت في المشركين لكن عمومها ينسحب أيضا على بعض من شابه المشركين في عدم الانصياع للحق والرجوع إليه والتمادي فيما عليه سلف من سلف قبله. واستدل أهل العلم على هذه المسألة بقول النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما فقال لهما ألا تصليان؟ فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله فمتى شاء أيقظنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الحديث في البخاري بل متفق عليه فيما أذكر. والشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استدل بهذه الآية على قول علي رضي الله عنه له إن أنفسنا بيد الله متى ما شاء أن يبعثنا بعثنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندهما وهو يضرب يده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نبه على هذه المسألة ابن عبد البر وبعض أهل العلم بما حاصله أن الاستدلال إذا كان هناك معنى مشترك في الآية والآية نزلت في الكفار أو في المشركين واستدل بها على بعض من شابههم من أهل الإسلام أن ذلك جائز. لكن يبين وجه الاستدلال، لأن بعضهم قد يستدل بآيات في حق الكفار فيكفر أهل الإسلام فيكون بذلك مخطئا. المقصود أن يبين وجه الاستدلال، مثل أن يقول قد ذم الله عز وجل أهل الشرك وأهل الكفر بكذا، فمن تشبه بهم فله نصيبه من الذم. وهكذا هذه الآية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وإن كانت في قول كثير من المفسرين في النصارى وفي المشركين وفي عبدة الأوثان، فكذلك لا مانع أن يستدل بها في حق من رأى في عمل فعذبه الله بسبب المرآة وإن لم يخلد في النار. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا: تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية، أي هذه التي تعمل وتنصب وتصل النار الحامية. أول ما يطلبه من دخل في جو حار أنه يبحث عن الماء البارد، يبحث عن الماء البارد الذي يبرد به حرارة ما هو فيه. هذا إذا كان الجو حارا، فكيف إذا كان في نار حامية ليس ينظر إليها بل يصلاها تباشر جسده؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يسلكون في السلاسل وفي العذاب الأليم المهين، صبوا من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. يطلبون أن يسقوا ويستغيثون، فيغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. من أين يسقون؟ يسقون من عين آنية. آنية أي قد بلغ فيها الحر منتهاه، بلغ فيها الحر والغليان منتهاه منتهاه آنية. تسقى من عين آنية أي حارة شديدة الحرارة، قد بلغ الحر فيها والغليان منتهاه. والطعام الذي يطلبونه، قال سبحانه: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. نفي الطعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع، استثني طعام الضريع لأهل النار في هذه الآية من هذه السورة. وجاء في سور أخرى أن طعام أهل النار الزقوم، شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. وجاء أن طعامهم الغسلين، وجاء أنهم أيضا يسقون من ماء صديد، أن طعامهم صديد أهل النار. فكيف الجمع بين تلك الأدلة وبين هذه الآية؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، مع إثبات أنهم يطعمون من الزقوم ومن الغسلين ومن الصديد. الجواب أن بعض أهل العلم فسر الضريع بالزقوم، فإذا فسر الضريع بالزقوم أو بالصديد والغسلين فلا إشكال، وإلا فيكون الجواب ما ذكره ابن قتيبة رحمه الله ونقله عنه ابن الجوزي أنه قال: إن النار دركات، النار دركات، كل دركة أشد عذابا من الأخرى، ففي بعض منازل النار يكون طعامهم الزقوم، وفي بعض منازل النار ليس لهم طعام إلا من ضريع، وفي بعضها يكون طعامهم الغسلين، فيتنوع العذاب عليهم في مطعومهم بقدر نصيب كل واحد من العذاب. فقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع، اختلفوا في الضريع، وأقرب ما يقال في الضريع الذي هو طعام من طعام أهل النار أنه نبت له شوك، نبت له شوك لاطئ بالأرض، لاطئ بالأرض أي لاصق بالأرض، إذا يبس لم يبق فيه إلا الشوك، إذا يبس لم يبق فيه إلا الشوك. ولعلكم أو كثيرا منكم يعرف ما يجعله الناس دواء للكلى، الكلى والحصوات، من شوك، ماذا يقال لها؟ القطبة. هذه يعني شوك، هي تشبهها، ليست هي، لكن هذه أيام الربيع تكون فيها خضرة، وأيام الصيف تيبس فتكون لاطئة لاصقة بالأرض، شوك لاصقة في الأرض يابسة، ليست طعاما. حتى إن الناس لما يستخدمونها إنما يغلونها ويشربون ماءها، فهي ليست بطعام. فالضريع وصفه قريب من وصف هذا النبت، قريب من وصف هذا النبت، تسميه قريش الشبرق، الشبرق، ويسمونه الشبرق بالشين والباء والراء والقاف على وزن فعل، تسميه كذلك في فصل الأمطار، فإذا جاء خرج المطر ويبست الأرض تسمونه الضريع. فقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، أي من هذا النبت، النبت هل يشبعون منه، ينفعهم، يستفيدون منه؟ قال الله عز وجل: لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع، أي لا يدفع الجوع. كيف يكون الشوك دافعا للجوع؟ لا يدفع الجوع. ولا يسمن أي لا يغني عنهم شيئا، لا يغني عنهم شيئا، لا شبعا ولا سمنا ولا فائدة، لا يسمن ولا يغني من جوع. ليس هذا فقط، لو كانوا يأكلون ويتلذذون به وهو لا يغني عنهم سمنا ولا يشبعهم من جوع كان الأمر أهون، لكنه نوع من أنواع العذاب، نوع من أنواع العذاب، شوك. وقال بعضهم في الضريع من التفاسير التي قالوا فيها في الضريع، قال بعضهم إنه الزقوم، إنه الزقوم. وذكروا كذلك أقوالا فيها بعد، كقول من قال إنها الحجارة، إنها الحجارة. وقال بعضهم شجر من نار، من قال إنها شجر من نار لا يتنافى مع قولها، مع قول من قال إنه الزقوم، أو قول من قال إنه الشبرق والضريع النبت المعروف، لأنه يكون نبتا كالشبرق ويكون من نار. أما قول من قال إنها الحجارة ففيه نظر. ثم قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناعمة، هذه وجوه أهل الإيمان، وجوه أهل الإيمان، والكلام فيها ربما متصل بآيات كثيرة إلى الآية 16، 8 آيات أو 9 آيات، فنحب أن نقرأها إن شاء الله في الدرس القادم متصلة حتى تكتمل الفائدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.